واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب.
الله الله ما لنا مولى.
السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. هذا محمد جواد النجف يقدم لحضراتكم نشرة الأخبار تتابعون فيها. الرئيس روحاني يؤكد نجاح صمود الشعب الإيراني في إفشال المخططات الإرهابية الأمريكية. بغداد تقول أن القوات الأمريكية المتبقية غير قتالية وتعتبر الهجوم على المنطقة الخضراء استهدافا للحكومة والشعب. والمعارضة السعودية في الخارج تعلن تأسيس أول برلمان وطني انتقالي للإطاحة بالنظام الحاكم. أهلا بكل التفاصيل. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن ترامب بل إدارة ترامب إجرامية وقد مارست الإرهاب ضد كثير من دول العالم ومنها إيران التي تعرضت لحرب اقتصادية، لكن الشعب تمكن بصموده من إفشال المخططات الأمريكية. وأضاف الرئيس حسن روحاني أن الظروف الاقتصادية للبلاد تتجه نحو التحسن، مؤكدا أن أمريكا فشلت أمام إيران في المجالات السياسية والقانونية والإخلاقية وعاشت عزلة دولية لم يسبق لها مثيل. بدوري أكد مسؤول مكتب رئاسة الجمهورية محمود واعظي أن إيران لا تربطها أي علاقة بالحكومة الأمريكية القادمة، مضيفا أنه لو جلس هؤلاء إلى طاولة المفاوضات فنحن أيضا سندخل في النقاش بسيناريوهات مختلفة. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه لا خيار لدى واشنطن سوى العودة للالتزام بقرار مجلس الأمن المرقم 2231، وحينها ستعود طهران التزامها بالاتفاق النووي كاملة. ظريف في تصريح صحفي أشار إلى أن طهران ستنفذ الاتفاق النووي بالكامل إذا رفعت الإدارة الأمريكية القادمة الحظر عن إيران، مؤكدا أنه لا يحق للولايات المتحدة وضع الشروط في هذا المجال، وأوضح أن المفاوضات ممكنة في إطار السداسية الدولية، مضيفا أن إيران مستعدة لمناقشة كيفية انضمام الولايات المتحدة إلى الاتفاق من جديد. تمكنت قوات الحدود الباكستانية من قتل متزعم زمرة ما يسمى بجيش العدل الإرهابية المعادية لإيران عمر شاه زهي المعروف بملا عمر. وقالت وسائل إعلام باكستانية إن العملية جرت بولاية بلوشستان غرب باكستان، حيث لقي هذا الإرهابي مصرعه مع نجليه. وارتكبت هذه الزمرة أعمالا إجرامية ضد القوات الإيرانية، من ضمنها عملية أدت إلى استشهاد 14 من حرس الحدود واختطاف عدد آخر منهم. هذا وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أنه لا يوجد للمناوئين للشعب ملجأ آمن، مؤكدا أن اليد المقتدرة للمدافعين عن أمن إيران ستطال كل مجرم عاجلا أم آجلا. أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الولايات المتحدة نفذت خطوات بشأن تخفيض قواتها في العراق، مشيرا إلى أن القوات المتبقية غير قتالية. كما وصف حسين الاستهداف الصاروخي للمنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية ببغداد مساء أمس بأنه هجوم على الحكومة والشعب. إلى ذلك اتهمت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي طرفا ثالثا بقصف السفارة الأمريكية، وقالت إن هذا الطرف يريد تأزيم الوضع بين بعض الجهات والحكومتين الأمريكية والعراقية. وكانت السلطات العراقية قالت إن المنطقة الخضراء تعرضت لقصف بسبعة صواريخ، أربعة منها سقطت فيها وثلاثة خارجها، ما تسبب باستشهاد طفلة وإصابة خمسة مدنيين آخرين. أعلنت المعارضة السعودية في الخارج عن تأسيس أول برلمان وطني انتقالي للإطاحة بنظام الحكم السعودي الوراثي من خلال تجميع الطاقات والمساعي للقوى الوطنية. ونشر معارضون لنظام الحكم في السعودية ينتمون لعدة أحزاب وجماعات سياسية على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم المعارض وزعيم حركة تحرير جزيرة العرب بتخيل بن ناصر القحطاني بيانا تحدثوا فيه عن عقد اجتماع لتأسيس أول برلمان وطني انتقالي. وكان القحطاني قد وجه قبل نحو أسبوعين دعوة لجميع الحركات والأحزاب المعارضة للنظام السعودي لتشكيل الجبهة الوطنية المتحدة لجزيرة العرب عبرت الفصائل الفلسطينية عن رفضها المطلق لإعلان السلطة عودة علاقاتها مع العدو الصهيوني واعتبرته انقلابا على مخرجات اجتماع الأمناء العامين في بيروت في سبتمبر الماضي. وأدانت حركة حماس بشدة قرار السلطة مؤكدة في بيان أن السلطة تضرب بذلك عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية وأن هذا القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية واستراتيجية مواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن. بدورها دانت حركة الجهاد الإسلامي عودة العلاقات بين السلطة والعدو الصهيوني مؤكدة أن ذلك يمثل تحالفا مع الاحتلال وتعطيلا لجهود تحقيق المصالحة الوطنية وهو تشجيع للتطبيع الخياني الذي أجمعت القوى على رفضه. حول قرار السلطة الفلسطينية استئناف علاقاتها مع كيان الاحتلال نتابع هذا التقرير.
بعد خطوات التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بدأت السلطة الفلسطينية تسير على نفس المنهج وتعود عن خطوات المقاطعة وتعليق التعامل. وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ كشف عن عودة العلاقات والتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي كما كان في السابق بعدما جرى تعليقه في مايو أيار بسبب خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وصلنا اليوم رسالة رسمية من الحكومة الإسرائيلية تعلن التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
من جانبه كشف رئيس الحكومة في رام الله محمد إشتية عن وصول ورقة من الاحتلال الإسرائيلي يتعهد فيها بالالتزام بالاتفاقات معلنا عن استئناف الاتصالات. مصادر فلسطينية أعلنت أن التعاون مع الاحتلال سيستأنف على الفور، كما أعلن مسؤول إسرائيلي أن الاحتلال قريب للغاية من استئناف التنسيق مع السلطة مستشهدا برسائل متبادلة بين وزير الحرب الإسرائيلي والسلطات الفلسطينية. وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت في 19 من شهر أيار مايو الماضي عن وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني إثر إعلان الكيان نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية إليه. فصائل المقاومة وحركات وشخصيات سياسية فلسطينية عبرت عن رفضها للخطوة ودانت بشدة قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال وعدته انقلابا على مخرجات اجتماع الأمناء العامين الذي عقد في بيروت. حركة حماس اعتبرت أن السلطة تضرب كل القيم والمبادئ الوطنية بعرض الحائط من خلال عودة العلاقة مع الاحتلال، كما دانت حركة الجهاد الإسلامي عودة ما وصفته بالعلاقات المحرمة والمجرمة بين السلطة وبين الاحتلال، مؤكدة أن هذه العودة تمثل انقلابا على كل مساعي الشراكة الوطنية وتحالفا مع الاحتلال بدلا من التحالف الوطني.
طالب 40 نائبا ديمقراطيا في الكونغرس الأمريكي وزير الخارجية مايك بومبيو بإدانة اعتداءات وتجاوزات الكيان الصهيوني بالضفة الغربية المحتلة. واعتبر النواب في رسالة البومبيو قيام الكيان الصهيوني بالضم الزاحف في وادي الأردن بالضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي وقضية إنسانية خطيرة، وأكد ضرورة أن ترفض الحكومة الأمريكية بشدة انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي باعتبارها الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تحقيق حل سلمي شامل. وكان الكيان الصهيوني قد هدم أوائل الشهر الجاري مباني فلسطينية في خربة حمص متسببا بتشريد عشرات الأسر الفلسطينية. دعا عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي بيل باسكريل إلى تقديم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحاكمة، واتهم باسكريل ترامب بارتكاب جرائم ضد الأمة والدستور، مضيفا أنه يرى أنه ارتكب خيانة عظمى بمحاولته مهاجمة الانتخابات وخنق الديمقراطية. وأضاف: لقد تخلى ترامب عن إدارة وحماية أمتنا، وأعتقد أنه لو كان يملك ذرة من كرامة لكان قد استقال اليوم. في غضون ذلك، رفضت 10 محاكم في ميشيغان وبنسلفانيا وأريزونا الدعاوى القضائية لحملة ترامب ضد نتائج الانتخابات. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد نجاح صمود الشعب الإيراني في إفشال المخططات الإرهابية الأمريكية. بغداد تقول أن القوات الأمريكية المتبقية غير قتالية وتعتبر الهجوم على المنطقة الخضراء استهدافا للحكومة والشعب. والمعارضة السعودية بالخارج تعلن تأسيس أول برلمان وطني انتقالي للإطاحة بالنظام الحاكم. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وبه تعالى نستعين. أحبتنا مستمعينا، أعزائنا أعزتنا، نحييكم أجمل تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فاصل قصير تستمعون إلى استعراض لأهم مواد برامجنا. أحبتي الكرام، بعد لقائي بكم ستستمعون إلى برنامج على باب ملك عظيم في الساعة 7:13 مساء بتوقيت طهران على مدى 5 دقائق. لآلئ ودرر يقدم لكم هذا البرنامج في 7:21 بمدة 12 دقيقة. في 7:33 تستمعون إلى برنامج معارج النور على مدى 10 دقائق. في 7:48 أنتم على موعد مع برنامج الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي على مدى 11 دقيقة. في تمام الساعة 8 زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة إخبارية بمدة 10 دقائق. في 8:15 يأتيكم برنامج حدث وحوار على مدى 45 دقيقة. في 9:00 عودة إلى زملائنا في قسم الأخبار مع نشرة إخبارية على مدى 10 دقائق. اليمن، التصدي والتحدي، تستمعون إلى هذا البرنامج المباشر في 9:15 على مدى 45 دقيقة. أشكر لكم حسن وطيب المتابعة، أتمنى لكم أطيب الأوقات، إلى اللقاء.
قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت باب ملك عظيم.
على باب ملك عظيم،
على باب ملك عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله. عزيزي المستمع، كان الإمام الخميني وهو العابد الزاهد رحمه الله قد كتب في كتابه الآداب المعنوية للصلاة في شأن ذلك السالك إلى ربه تبارك وتعالى، فقال: إن من الأمور الضرورية للسالك واللازمة لجميع العبادات ولا سيما الصلاة هو الخشوع، وحقيقته التامة الممزوجة بالحب أو الخوف. فالخشوع تارة يكون ممزوجا بالحب وأخرى بالخوف والرهبة، وإن كان في كل حب الرهبة وفي كل خوف حب. إذن فهيبة الجمال وعظمته وسطوته تهيمن على تلك القلوب وترويها بالخشوع لجمال المحبوب. أما مراتب الخشوع فهي بحسب مراتب إدراك العظمة والجلال والحسن والجمال. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالآية الكريمة عدت الخشوع في الصلاة من حدود الإيمان وعلاماته، وعلى أساس قوله تعالى هذا: فإن غير الخاشع في صلاته خارج عن زمرة أهل الإيمان. والحاصل هو أن سالك طريق الآخرة ولا سيما السالك بمعراج الصلاة مطالب بأن يجعل قلبه خاشعا بنور العلم والإيمان، علّه يتمكن من حفظ هذه الحالة من الخشوع في جميع أجزاء الصلاة. وهذه الحالة من تمكن الخشوع واستقراره في النفس، وإن كانت في البداية أمرا صعبا نوعا ما لأمثالنا، فإنها أمر في غاية الإمكان بقليل من الممارسة وترويض القلب. إن تحصيل الكمال والتزود للآخرة يستلزمان سعيا وبذل جهد. وعموما على السالك ألا يقنع بالمقام الذي هو فيه، فكل مقام يناله أمثالنا لا يساوي نقيرا عند أهل المعرفة، ولا يشترى حتى بحبة خردل من قبل أصحاب القلوب. وعلى السالك أن يكون في جميع الأحوال مستذكرا نقائصه ومعايبه، عسى أن يفتح له بذلك سبيل إلى السعادة الدائمة، والحمد لله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرغ مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم:
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم هذه الدروس من شرح الصحيفة السجادية، وقد وصلنا إلى هذه الفقرة من الدعاء 54 لإمامنا علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه. قال إمامنا عليه السلام: وهب لي صدق التوكل عليك. صدق التوكل هو صدق الانقطاع إلى الله تعالى، وهو أن لا يكون للعبد حاجة إلى غير الله سبحانه وتعالى، يعني ينقطع انقطاعا كليا إلى الله تبارك وتعالى. والتوكل في الحقيقة من المباحث الأخلاقية المهمة، وقد أشار القرآن الكريم إلى قضية التوكل في مجموعة من الآيات الشريفة، وليس ذلك إلا لأهمية هذا الدرس في حياة الإنسان المؤمن. وقلنا سابقا بأن الصحيفة السجادية لإمامنا علي بن الحسين تحتوي على مجموعة من الدروس والعبر، دروس في الأخلاق، في العقيدة، في السلوك. ومن هنا الإمام سلام الله عليه يضمن هذا الدعاء ويطلب من الله عز وجل أن يكون بهذا المستوى من التوكل على الله. وفي الحقيقة الإمام الله عز وجل من عليه، اصطفاه، اجتباه، ولكن نحن بالعرض نستفيد من هذه الأدعية للدروس، لمجموعة من الدروس والعبر في الأخلاق وفي السلوك إلى الله عز وجل. طبعا التوكل كما قلنا لا يعني أن الإنسان يلغي الأسباب الطبيعية، أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها. لكن حينما نقول نتوكل على الله، يعني أن لا نعتمد على الأسباب اعتمادا كليا وننسى الله تبارك وتعالى، لأن رب الأسباب، مسبب الأسباب، هو الله تبارك وتعالى. من هنا حينما تأتي الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام وتحثنا على التوكل، في الحقيقة تشير إلى هذه النقطة وإلى هذه الناحية. إنسان بسبب أنسه بالجانب المادي والقضايا المادية قد ينشغل بالمادة ويعرض عن ذكر الله وينسى الله تبارك وتعالى. فمن هنا ينبغي للمؤمن أن يستفيد من حياة الأولياء والأنبياء الدروس والعبر. إبراهيم الخليل مع مقامه ودرجته الرفيعة، وحينما ألقي في النار في الهواء أتاه جبرائيل عليه السلام، قال له: هل من حاجة؟ قال: أما إليك فلا، يعني أنت مخلوق، أنا مخلوق وأنت مخلوق، فأما إليك فلا، وأما إلى الله فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. حقيقة التوكل درجات، هذه تعطينا فالدرجة من درجات العالية للتوكل على الله تبارك وتعالى. أمير المؤمنين عليه السلام يوصي الإمام الحسن، وهذه الوصية لكل محبي ولكل مسلم، كل مؤمن، يقول للإمام الحسن: وألجأ نفسك في الأمور كلها إلى إلهك، فإنك تلجأها إلى كهف حريز ومانع عزيز. إشارة إلى القدرة الإلهية و المنع الإلهية والعزة الإلهية، وأنه لا توجد قوة تضاهي قوة الله تبارك وتعالى. فإذا كان العبد قد توكل على الله وانقطع إلى الله عز وجل بصدق، الله عز وجل يكفيه. من جملة الآثار آثار التوكل: نعم، كما في الحديث: من أعطي التوكل أعطي الكفاية. اللي يعطى التوكل يعطى الكفاية، ولعل مأخوذة من هذه الآية: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هناك أبيات تنسب لأمير المؤمنين عليه السلام: رضيت بما قسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي، كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي. وقال بعض الأعلام: كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. فعلا من خلال القصص التي تنقل عن الأنبياء والأولياء نجد أن المؤمن ينبغي أن يعيش التوكل حقيقة في سلوكه. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام كان يتوضأ عند غدير من الماء، أقبل إليه رجل ورفع السيف من المشركين. النبي كان مشغول بالوضوء، ثم قال: من يخلصك مني يا محمد؟ رفع النبي يده، قال: الله، الله العظيم. فلما نظر في وجهه خاف حينما قال الله العظيم، سقط السيف من يده، أخذه النبي، قال: الآن من يخلصك مني؟ قال: عفوك يا رسول الله، عفوك يا رسول الله. عفى عنه النبي. وهذه في الحقيقة أعلى درجات الحلم والعفو، العفو عند المقدرة. ذهب إلى قومه قال: جئتكم من عند أحلم الناس. أحلم الناس الذي يعفو عند المقدرة. فإذا الإمام سلام الله عليه حينما يقول: وهب لي صدق التوكل عليك، لأن التوكل على الله عز وجل حسن، والتوكل درجات، وينبغي للإنسان المؤمن أن لا يغفل عن الله عز وجل، وأن يتوكل على الله في الأمور الصغيرة وفي الأمور الكبيرة. ومن هنا نلاحظ أمير المؤمنين عليه السلام نتيجة يقينه ويقينه الجازم وتوكل على الله عز وجل، نلاحظ ثباته في الحروب وانقطاع إلى الله عز وجل في كل الحالات. نلاحظ مثلا في ليلة الحرير كان يصلي، وهذه الصلاة في الحقيقة مع ذلك الجو الذي في الحقيقة كانت السهام تمر من بين يديه وعن صماخه، هذا في الحقيقة نتيجة يقينه ونتيجة توكل على الله عز وجل. جعلنا الله وإياكم من المتوكلين عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، واغبض على الصدق نفسي، واقطع من الدنيا حاجتي، واجعل فيما عندك رغبتي، شوقان إلى لقائك، وهب لي صدق التوكل عليك.
ربي سبحانك ربي، ربي سبحانك ربي،
ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك ربي، ربي سبحانك ربي،
ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك،
ربي سبحانك في أعلى علا، ربي سبحانك في أعلى علا،
كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك
خيم الليل خيم الليل خيم الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء رب سبحانك 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 ربي رب سبحانك ربي رب سبحانك ربي
رب سبحانك
رب سبحانك
رب سبحانك في أعلى علا
أعلى علا
رب سبحانك في أعلى علا
أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك
تعطينا يداك كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء
يملأ القلب ضياء
وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
رب سبحانك 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 ربي رب سبحانك سبحانك ربي
رب سبحانك ربي رب سبحانك ربي رب سبحانك رب سبحانك
رب سبحانك في أعلى علا رب سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم. في الحلقة الماضية من هذا البرنامج كان لنا حديث عن بعض من أنشطة الإرساليات التبشيرية في أندونيسيا ومنطقة جنوب شرق آسيا، وفي هذه الحلقة نواصل الحديث عن هذا الموضوع فنقول: لقد استغل المبشرون المسيحيون الفقر والعوز والحرمان في بعض المناطق النائية في أندونيسيا لنشر المسيحية فيها، ومن هذه المناطق إيريان جايا وسولاويسي.
وكانت سياسة تنصير الأندونيسيين الفقراء تقوم على مناحي ومجالات الطبابة والتعليم وتوظيف رؤوس الأموال في المراكز الخيرية، إذ افتتح القساوسة في نقاط من أندونيسيا وفي بعض مقاطعاتها العديد من المراكز الطبية والعلاجية والمستشفيات والمدارس سواء للبنين أو للبنات، بالإضافة إلى دور رعاية الأيتام والعاجزين، وحاولوا من وراء نشر النصرانية الظهور بمظهر الإحسان، ولبسوا للبر والخير حلته وإن لم يكونوا من أهلهما في الحقيقة.
وفي إندونيسيا توجد العديد من المؤسسات التبشيرية التي تمارس نشاطها بكل حرية، ومن هذه المؤسسات مؤسسة نهمية التي تعرف عند سكان هذا البلد بCCN. وقد تم إنشاء هذه المؤسسة في عام 1987 ميلادي من أحد القساوسة واسمه سورادي، وهدفها الظاهري إعداد كوادر لنشر وتبليغ العقائد المسيحية بين النصارى، لكن مع الأخذ بنظر الاعتبار نشاط هذه المؤسسة فإن واقعها ينطوي على غير ذلك. وقد اتضحت حقيقتها ليس أمام المحافل الإسلامية في أندونيسيا فحسب، بل أمام المسيحيين ذاتهم، ذلك أن الهدف الذي تبغيه هذه المؤسسة هو توجيه الإهانة للإسلام، وقد اتخذ هذا العمل أشكالا مختلفة، منها تزوير آيات القرآن الكريم والدس في الأحاديث النبوية الشريفة.
وبعد كل ما بيناه قد يراود أذهان البعض هذا السؤال، وهو ما هي ردود فعل المسلمين إزاء عمل المبشرين في أندونيسيا، خصوصا وأن المسلمين يشكلون غالبية السكان في هذا البلد؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول لم تتخذ معارضة التبشير في الجزر الأندونيسية طابعا نظريا بحتا فحسب، ولم يقتصر الأمر على بحوث ودراسات ومقالات في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخرى لتوعية الناس إزاء ماهية التبشير الكنسي، بل لقد تعدى الأمر هذا النطاق لتكون المواجهة مع التبشير والمبشرين عملية، ولتتخذ لها مسارات على مديات الوقوف بوجه القساوسة الذين يريدون الإساءة للإسلام. وكان أن أفرزت المواجهة العملية بعض الاضطرابات المحلية في المدن والقرى والتجمعات السكانية.
على أي حال، بغض الطرف عن كيفية المواجهة وما تمخضت عنه، فإن بعضا من المحللين وذوي الرأي والمتابعة في المجال التبشيري يرون أن نشاط المؤسسات التبشيرية في أندونيسيا لا يأتي على الإطلاق اعتباطا ومن دون تخطيط مسبق، بل إنه إنما يتم في إطار برنامج منظم قد أعد له من قبل، وإنه يحظى بدعم وتوجيه من قبل العالم الغربي المسيحي. وقبل عدة أعوام ذكرت نشرة مسلم ميديا التي تصدر في العاصمة البريطانية لندن أن مجلس الكنائس الأندونيسي أعد خططا وبرامج للتنصير في هذا البلد، واستنادا إلى هذه الخطط والبرامج فقد أوصى المجلس المذكور أتباعه بضرورة المشاركة في الأنشطة المختلفة في أندونيسيا من سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية وصحية واجتماعية.
تهدف برامج مجلس الكنائس الأندونيسي إلى الوقوف فوق هرم القدرة في أندونيسيا من أجل توجيه سياسات وبرامج عمل هذا البلد إلى الوجهة التي يرتئيها القساوسة والمبشرون. وجاء في بعض برامج المجلس المذكور ضرورة قيام المبشرين بالاقتراب من المجتمع الصيني، ذلك أن تنصير الصينيين يعد أمرا سهلا نسبيا بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه الصينيون المنصرون في أندونيسيا، وهو على حد زعم المبشرين يعود بالنفع والفائدة على المسيحيين في هذا البلد.
لازلتم حضرات المستمعين وبرنامج الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الدقائق الباقية من حلقة هذا الأسبوع نستثمرها لبدء الكلام عن التبشير في بلد أسيوي مسلم آخر، إنه بنغلاديش. نعم أيها الكرام، من أشهر بلدان شبه القارة الهندية الهند وباكستان، وباكستان كانت في الماضي تتكون من شطرين: باكستان الغربية وهي جمهورية باكستان الحالية وعاصمتها إسلام آباد، وباكستان الشرقية التي أصبحت فيما بعد دولة مستقلة تعرف ببنغلاديش وعاصمتها مدينة دكا.
في عام 1971 للميلاد ظهرت بنغلاديش كدولة مستقلة على الخارطة السياسية في العالم، ويبلغ عدد سكان بنغلاديش وحسب آخر الإحصاءات 120 مليون نسمة. وهذا البلد هو واحد من البلدان ذات الكثافة السكانية العالية في العالم، ويشكل المسلمون أكثر من 90% من سكانه. على أن الظروف الاجتماعية لحياة السكان في بنغلاديش ترتبط بالوضع الاقتصادي لهذا البلد والمعتقدات الدينية فيه، فضلا عن مؤثرات التربية والثقافة، وعلى العموم فإن بنغلاديش بلد فقير. ومن هنا فإن المبشرين الغربيين قد استغلوا هذا الجانب السلبي لينشطوا وليمارسوا عملية التنصير بين سكان بنغلاديش بكل همة وحرية. وكما هو الحال في بلدان أخرى، فقد اتخذ التبشير سبيله إلى بنغلاديش عبر قوالب المساعدات المادية وتأسيس المراكز الخيرية.
ولقد انتبه المبشرون إلى أن المناطق القروية في بنغلاديش أكثر كثافة سكانية بالمقارنة بالمدن في هذا البلد، وعليه يممت الإرساليات التبشيرية وجهها صوب القرى في هذا البلد، علها تفوز بعدد أكبر من الناس الذين يراد تنصيرهم، لا سيما وأن الفقر بشكل عام في القرى أكثر منه في المدن، وهو من العوامل المساعدة على التنصير والتبشير. ولشديد الأسف لابد أن نقول إن تاريخ التبشير ليس حديث عهد في بنغلاديش، وإنه يعود إلى أخريات القرن 18 الميلادي. فأول مبشر جاء إلى بنغلاديش هو ويليام كاري، الذي كان قد قدم إلى هذا البلد عام 1795 ميلادي. وبدأ كاري نشاطه التبشيري في ذلك الوقت بين المسلمين في بنغلاديش في إطار جمعية عرفت في حينه باسم جمعية التبشير والتعميد.
وسار الدهر إلى الأمام طاويا مراحل الزمان مرحلة بعد أخرى، وتزامنا مع هذا السير الذي لا رجعة فيه تكثف عمل الإرساليات التبشيرية في بنغلاديش، وجاء إليها قساوسة ومبشرون من قوميات مختلفة. فلقد جاءها القساوسة الأمريكان والكنديون والإيطاليون، ووسعوا من رقعة النشاط التبشيري في صفوف المسلمين في بنغلاديش. قد تكون آراء أولئك القساوسة مختلفة بحسب انتماءاتهم الدينية، إلا أنهم قد أجمعوا أمرهم على شيء واحد، ألا وهو التبشير للمسيحية وليسوع المسيح.
أعزائي المستمعين، كنتم معنا وحلقة من برنامج الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي.
حتى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا
سوف يحلو النغم،
سوف نبقى هنا.